بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. قال: رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. الحديث رواه أحمد. هذا الحديث أو هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليتمم مسألة وجوب النفقة والسكنى للمطلقات. فقد عرفنا أن المرأة إذا طلقت وهي حامل فلها نفقة ولها سكنى، وهكذا إذا طلقت المرأة وكان الطلاق رجعيا فإنها لا تخرج من بيت الزوجية، كما قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأما إذا كانت المرأة حائلا يعني غير حامل وطلقت طلاقا بائنا فهذا محل النزاع بين أهل العلم، وقد درسنا ذلك في دروس ماضية. ذهب بعض أهل الحديث إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى اعتمادا على ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن لها سكنى ولا نفقة لها، ومعتمدهم قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، حيث إنه لفظ عام يشمل المطلقات. وذهب الجمهور إلى أنها لها النفقة ولها السكنى، آخذين بظواهر الآيات كقوله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، ولقوله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلى غير ذلك. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله هو القول الأول، قال: لأن حديث فاطمة نص في محل النزاع فلا يصار إلى غيره. والجمهور حملوا حديث فاطمة بنت قيس على أنها واقعة عين لا يقاس عليها. ثم أورد المصنف مسألة عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وساق حديث فاطمة بنت قيس، وجاء فيه النص بأن النفقة والسكنى إنما هي للمطلقة طلاقا رجعيا، لكن أهل الحديث يتكلمون في سند هذا الحديث من حيث رفعه ووقفه، قالوا لأن فيه من الرواة مجالد بن سعيد وهو مضاعف، وروى من طريق آخر بسند فيه راو أشد ضعفا من مجالد بن سعيد، فلا يصلح الحديث للاحتجاج، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أخبر أن الحديث بطرقه المتعددة يرتقي إلى درجة، يعني ينتقل من درجة الجهل الضعف إلى درجة الاعتبار والاعتضاد، لا سيما وأن حديث فاطمة بنت قيس في لفظه الذي أخرجه الجماعة نص على أن المطلقة طلاقا بائنا لا عدة لا نفقة لها ولا سكنى، ومفهومه يطابق منطوق هذا الحديث، وهو أنها إذا طلقت ولم تكن بائنا فلها النفقة والسكنى. وأيضا هذا الحديث يؤيده وإن كان في طريق في طرقه مقال، إلا أنه يعزز ويؤيد بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا الجزء من الآية هو الذي استدلت به فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها للتفريق بين المطلقة طلاقا بائنا والمطلقة طلاقا رجعيا، حيث قالت وماذا يحدث بعد الثلاث. وهذه المسألة وهي أن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنى محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم ولا يعرف مخالف، وكأن الإجماع انعقد مؤيدا بهذه الأدلة على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة ولها السكنى. أورد المصنف حديث فاطمة بنت قيس لكنه جاء فيه بهذه الزيادة التي لم ترد في الروايات الجماعة، والإمام الشوكاني رحمه الله يرى ضرورة الأخذ بهذه الزيادة على أنها زيادة ثقة، قال وزيادة الثقة مقبولة، لكن هذا قد لا يسلم له لأن في الرواية متكلما فيه ومضاعف، والضعف إذا جاء يعني والزيادة إذا جاءت من الضعيف لا تكون زيادة ثقة، بل هي إما في دائرة الشذوذ أو النكارة. يقول رحمه الله قال الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج، يعني في كتابه الذي سماه بالمدرج، الخطيب البغدادي ألف كتابا جمع فيه الأحاديث التي أدرج فيها الناس والرواة والشيوخ ألفاظا هي ليست في أصل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه المدرج إلى المدرج، وهو كتاب مشهور عند أهل الحديث. قال وقد تابعه في رفعه بعض الرواة، والجمهور على أن هذه الزيادة إنما هي موقوفة على فاطمة بنت قيس، وأنها هي التي فرقت بين البائن والرجعية، على أن هذا من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح ولكنه، يعني هذا الراوي الذي تابع مجالد بن سعيد، أضعف منه أضعف من مجالد، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها يعني الخبر، فيكون ذلك من قولها رحمها الله رضي الله عنها وأرضاها، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح: ولكنه أضعف من مجالد وهو في أكثر الروايات موقوف عليها. قال: والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غيره موضع. وهذا الكلام محل نظر، لأن الرفع الذي يتعين قبوله ما كان من ثقة، والرواية فيها متكلم فيه، فلا يصلح يعني هذا الادعاء. قال: ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. هذا الكلام صحيح، فالحديث يكون في دائرة الحسن، لكن كان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يقول: وحديث مجالد جاء موافق وجاء ما يعضده ويؤيده في كتاب الله. وأن حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه الجماعة مفهومه يوافق منطوق هذا الحديث، فهذا يصلح أن يكون أيضا عابدا ويصلح أن يكون محل اعتبار، لكن أنه زيادة يتعين قبولها قد لا يسلم لقائلها. قال: ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار، لكن هذا خاص فيما إذا كان الضعف ناشئا من سوء ضبط الراوي، أما إذا كان الضعف ناشئا من الطعن في عدالة الراوي أو ناشئا من الجهل بالراوي فإن تعدد الروايات لا أثر لها في تقوية الخبر، إنما يتقوى الخبر فيما إذا كان الضعف ناشئا من سوء الضبط، وليس على سبيل الإطلاق كما يذكر الإمام الشوكاني. قال: والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمرأة للمطلقة رجعيا. والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا، وهو مجمع عليه، يعني لا أحد ينازع في ذلك. لماذا مجمع عليه؟ لماذا اتفق أهل العلم على ذلك؟ لأن النص ورد: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولأن أهل العلم يعدون المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، لها حكم الزوجات إلا ما يتعلق بالمعاشرة، لأن المعاشرة معاشرتها وإتيانها هذا يعد إرجاعا، لكن لها أن تبقى في البيت يختلي بها الرجل، يتكلم معها، يسألها، تسأله النفقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرها أن تبقى في البيت كي يساعد بقاؤها في البيت واختلاطها بالزوج على رجعتها، كما قال جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن أبت وخرجت، نعم، تكون قد خالفت أمر الله جل وعلا. لكن ربما أيضا يكون الرجل سبب يطلقها الطلاق الرجعي ولو بقيت في البيت، يتناولها بالشتم ويحسسها بأنها يعني جاثمة في البيت على صدره وأنه لا رغبة له فيها من الكلام الذي ينقله ويشتكي منه النساء، وربما هجر البيت، هو ترك البيت وخرج ولا يرسل لها بالمصروف، أو إن أرسل لها فيرسل لها من الطعام الرديء ولا يهيئ لها جوا مناسبا، وقد يؤذيها بلسانه وقد يؤذيها بيده يضربها وما إلى ذلك، فتضطر إلى الخروج. ففي هذه الحال لا تكون آذمة مطلقا، وإنما تأذم لو هي لها البقاء في البيت وخرجت دون يعني خرجت دون سبب.
لو كانت تنظر هذا كنذرة الإهانة وكذا إذا كانت لها صاحبات
ولذلك إذا كان لها مبرر وسبب وخرجت لعلها لا تكون آذمة، لكن إن خرجت بغير سبب هذا الذي لا ينبغي. نعم. يصلح للاعتبار لكنه لا نقول هو صحيح، ها، وإنما نقول الحديث مؤيد يعتضد كالشاهد، يعني إذا جاءنا حديثان من طريقين من راويين عن صحابيين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، نقول إن الحديث الصحيح يشهد للحديث الضعيف ويدل على أن له أصل، لكنه لا يجعل لا ينقل الحديث من درجة الضعف إلى درجة الصحة، وهكذا ما جاء في كتاب الله. نعم، فالآية القرآنية تشهد لهذا الحديث، تدل على أن له أصل وأنه يصلح للاعتبار. قال: وهو مجمع عليه ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما، يعني النفقة والسكنى، لمن عداها إلا إذا كانت حاملا، لما تقدم في الباب الأول وقد قدمنا تحقيقه ذلك فلا نعيده، يعني المرأة الحامل نحن قلنا إن النفقة إنما هي للحمل. نعم. هل يقسم لها ما دام مطلقة؟ لا، ما يقسم لها، القسم ليس لها القسم، لأنها لو قسم معنى أنه راجعها.
الشيخ، ما هي الفاحشة التي يفعلها؟
الفاحشة إما أنها ترتكب الفاحشة أو أنها تأتي بشيء يضر بالرجل وبأهله، كأن تؤذيهم بلسانها، تشتمهم وتلعنهم، تتضارب معهم، تخاصم معهم، تتقاتل معهم، لأنها تريد أن تنتقم. ما دام الزوج طلقها إذا لابد أن تأخذ بحقها، وربما آذت من كان سببا في ذلك، فلأجل أن لا تتحول أو يتحول البيت إلى محل أذى سواء منها أو منه، رخص الشارع في خروجها إذا وصل الأمر إلى ذلك. قال: باب استبراء الأمة إذا ملكت. قال عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. قال: رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتمل على امرأة أنه أتى على امرأة محج على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبرا. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟ قال: والمجح هي الحامل المقرب. بعد أن فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالعلل، ما يتعلق بالعدد وبالنفقة، أكمل هذا الباب بمسألة قريبة ولها علاقة، وهذه المسألة هي مسألة الجارية. إن اشترى إنسان جارية أو غنم في القتال جارية أو انتقلت إليه ملكية الجارية بوجه من الوجوه الشرعية، هل له أن يعاشرها ويطاعها أم لا بد من إثبات براءة الرحم؟ هذا الحديث يدل، أو هذه الأحاديث التي ساقها في الباب تدل على أنه لا يجوز لمن ملك جارية أن يباشرها أو يطعها حتى يستبرئها. فإن تبين أنها حامل فلا يجوز له معاشرتها حتى تضع الحمل، لأن الحمل من غيره، ولا يجوز لإنسان أن يسقي زرع أن يسقي ماءه زرع غيره في حال من الأحوال. وأما إن كانت لا يدري أحامل أو لا فليتثبت بحيث ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك له أن يعاشرها، لأنها يحتمل أن تكون في أول الحمل ولم يتبين حملها فيطأها، وعندئذ يطأ حاملا ويسقي ماءه زرع غيره. وسيمر بنا في آخر الباب شيئا من التفصيل أورده الإمام الشوكاني، قال: إن من أهل العلم من يفرق في هذه الحال بين المرأة الموطوءة وغير الموطوءة، يعني البكر العذراء. قال: لأن العذراء ما دامت لم توطى، الصغيرة أو العذراء البكر، فهذه لا تحتاج إلى استبراء، ولذلك أرخصوا في معاشرتها ابتداء. قالوا: لأن استبراء تحصيل حاصل، وإنما الحكم في الاستبراء في من وطئت من قبل لاحتمال وجود الولد في رحمها. واستدل الإمام الشوكاني على ذلك بفعل الإمام علي رضي الله عنه، حيث إنه عاشر جارية دون أن يستبرئها لعلمه بأنها يعني كانت عذراء ولم توطى. وهكذا يقولون في الصغيرة التي لم تحمل التي لم تبلغ. البنت الصغيرة إذا لم تبلغ وهي محل الشهوة والواطئ يجوز أيضا لمالكها أن يعاشرها وإن لم تستبرئها، لأنها أولا ليست محل استبراء، وما دامت لم تحيط فرحمها خال لأنها لا تحمل ما دام لم ينزل عليها دم الحيض. فمثلها لو وطئت بدون استبراء كان ذلك جائزا. هذا مجمل ما ذكره المصنف والشارح في هذا الموضوع، لكن المصنف بدأ في أول الباب بذكر الحديثين المؤكدين لضرورة الاستبراء إن كانت حائلا، أو ضرورة الانتظار حتى تضع الحملة إن كانت حاملا. أورد حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في سبي أوطاس، وسبي أوطاس يعني السبي الذي كان نتيجة غزوة أوطاس، وهو غزوة كانت في الطائف بعد فتح مكة، كانت في يوم بعد يوم حنين لأن الحرب، أو في يوم قبل يوم حنين لأن الحرب التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الطائف كانت يوم حنين ويوم أوطاس، وأوطاس واد من أودية الطائف، وكذلك حنين واد من أودية الطائف. وفي يوم أوطاس هاجم المسلمون الكفار وغنموا منهم غنائم كثيرة، أموال ونساء وأطفال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم على أصحابه، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم عندما وصلوا إلى الطائف قد مضى عليهم زمن طويل وهم عزب، حيث إنهم خرجوا من المدينة في رمضان ودخلوا مكة وبقوا في مكة مدة، ثم بعد ذلك توجهوا إلى الطائف، وهكذا لم ينتهوا من غزوة الطائف إلا في شهر ذي القعدة، فطال بهم الأمد، ولذلك وجد المسلمون وجدوا سببا ومبررا لمعاشرة الجواري والسبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم بأن السبي لا يوطى إلا إذا استبرأوا الحائلة أو وضعت الحامل حملها. نعم.
آخر الحديث أول الحديث
أجبه
حيضة يعني حيضة واحدة.
نعم، وهي التي تسمى بالاستبراء، تحيض حيضة، وهذا هذا الأسلوب يسميه العلماء يعني أن الفعل أكد بالمفعول المطلق، جاء لتأكيد الفعل يعني تحيض حيضة واحدة، ووصف فعله يدل على المرة، الوزن يعني الكلمة أو المشتق إذا جاء على وزن فعلة دل على أنه لمرة واحدة. نعم. ايش؟ حرة؟ اين الحرة في هذا الباب؟ السبي فيه حر؟ عليه؟ اي طيب لسه ما وصلنا اليه، لما نوصل له ان شاء الله. ها نحن الان منشغلين بقول مولاي يقول الحرة تستبرى بحيضتين، نقول له فين الحرة في هذا الباب؟ ما في حرة هنا. الاستبراء مقابل ماذا؟ في ماذا يعني؟ المعروف أن الاستبراء يكون بالنسبة للجواري، فالحرة لا دخل لها في الاستبراء. ها الحرة ما تستبرى، لكن قد تستبرى في غيرهم هذا الموطن، يعني عند الوطئ بشبهة ونحو ذلك، نقول إنها تستبرى ويكفيها حيضة واحدة. واضح؟ قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل، ولا غير حامل يعني الحائل، حتى تحيض حيضة. لكن قوله ولا غير حامل يحتمل أن تكون صغيرة ويحتمل أن تكون كبيرة، فما الحكم في الصغيرة والكبيرة؟ لا، لأنه لو قال الصغيرة من شأنها أنها يعني بعد مدة تنتظر إلى أن تحيض، كأن هذا الذي يفهم. لكن قوله حتى تحيض يخرج بذلك الصغيرة التي ما نزل عليها الحيض، وهكذا اليائس، فإنها ما دامت لا تحيض معنى ذلك أنها يجوز، مفهوم الخبر أنه يجوز وطؤهما. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجحن، يعني امرأة مجحن أو مجحن، لا مجحن، على امرأة مجحن، ومعنى المجح يعني التي توشك أن تضع، حامل وهي في آخر أيام الحمل، قريبة من الوضع، من الولادة، قريبة من الولادة، على باب فسطاط، والفسطاط هي الخيمة، يعني وقفت على باب خيمة. وهذه المرأة لعلها من السبي، هي من السبي وهو حامل، وقد ملكها سيدها، وكأنه أراد أن يعاشرها، وهذا معنى قوله لعله يريد أن يلم بها، يعني أن يطأها وهي في تلك الحال. فقالوا له: نعم، يعني هو يريد أن يفعل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. وذلك لأنه يرتكب محرما حيث لا يجوز وطء الحامل حتى تضع الحملة، لأن هذا الحمل ليس له، ولما كان الحمل لغيره فلا يجوز لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره. لذلك قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. كيف يورثه؟ يعني لو وطئها، فإن الجارية إذا ولدت من وطئ سيدها يكون الولد له وتسمى أم ولد، وإذا مات الجاري مات الأب مات الرجل ورثه ولده. إذن فكيف يرثه وهو ليس منه؟ هذا معنى. وإذا فرضنا أنه يسترقه، كيف يسترق ابنه؟ ها؟ ما دام قد سقى بزرعه بمائه زرع غيره كيف يسترقه؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاشرة الحامل حتى تضع الحملة. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال ورواه أبو داود الطيالسي. هنا عندنا ذكر أبو داود مرتين، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ أما أبو داود الذي قرن بمسلم وأحمد فهو أبو داود السجستاني صاحب السنن، كتابه معدود في الكتب الستة واسمه السنن. وأما أبو داود الطيالسي فهو أقدم من حيث الوجود وأكبر، لأنه توفي سنة 204 و205، وله كتاب لكنه مؤلف على أسلوب المسانيد، بل إن أهل العلم يعتبرون كتابه من أول الكتب المؤلفة في المسانيد، واسم كتابه المسند، وينسب إليه يقال مسند أبو داود مسند أبي داود الطيالسي. مسند أبي داود الطيالسي، والكتاب مطبوع مجلد يحتوي على جزئين، وقد رتبه الشيخ الساعاتي البنا رتبه ايضا على ابواب الفقه كما صنع في مسند الامام احمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، كان من علماء الحديث فعمد الى كتاب ابي داود الطيالسي ورتبه على ابواب الفقه. وعمد الى كتاب الامام احمد المسند ورتبه، وترتيبه مطبوع. اما مسند ابي داود الطيالسي فطبعه في مجلدين، واما مسند الامام احمد فمطبوع في 25 جزءا نحو 12 مجلد. قال ورواه أبو داود الطيالسي وقال كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟ قال والمجح هي الحامل المقرب، يعني الموشك على الوضع. يعلق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب، قال: حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه، أخرجه أيضا الحاكم وصححه، قال: وإسناده حسن. وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس، يعني الحديث الدارقطني في سننه رواه عن ابن عباس لا عن أبي سعيد، وهذا يحتمل أن يكون الحديث من المسندين، رواه كل من ابن عباس وأبي سعيد، ويحتمل أن في الرواية قلب، حيث عرف الحديث واشتهر برواية أبي سعيد الخدري، لكن بعض الرواة قلبه وجعله عن ابن عباس، وهذا الذي أخرجه الدارقطني. لكن قال: وأعل بالإرسال، حديث ابن عباس أعل بالإرسال. وهنا قد يكون إشكال، كيف يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول مرسل، مع أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، أليس كذلك؟ كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. وعلى تعريف المحدثين ما قال فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب هنا أن الإرسال ليس المراد به الإرسال المصطلح عليه أو المستقر في الاصطلاح، وإنما المراد به الانقطاع. لا، غير المنقطع، لكن هنا المراد به المنقطع، في السند انقطاع. وجرت عادة المتقدمين أنهم يطلقون على كل انقطاع، يطلقون عليه وصف الإرسال، مع أن المتأخرين منهم فرقوا بين المنقطع وبين المرسل، فجعلوا الانقطاع في وسط السند والإرسال في آخر السند والتعليق في أول السند والإعضال في وسط السند. لكن الفرق بين المعضل والمنقطع أن المنقطع يسقط راوي واحد لا على التوالي، يعني راوي واحد أو أكثر لا على التوالي، وأما المعضل فيسقط راويان أو أكثر على التوالي. واضح؟ قال: وأعل بالإرسال. وعند الطبراني، أي هذا الحديث، رواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون أيضا هذا مسند ثالث، فيكون الحديث قد روي من ثلاثة مسانيد، من مسند أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه بين أن الرواية رواية أبي هريرة جاءت بسند فيه ضعف. قال: وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم وطع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا الحديث يعتبر شاهد للحديث السابق. قال: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله تعالى عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فهو شاهد لحديث أبي سعيد، لكن يقول في إسناده ضعف وانقطاع، ولم يتكلم على حديث أبي الدرداء، لأن حديث أبي الدرداء أخرجه مسلم، وهذه عادة الإمام الشوكاني رحمه الله أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما لا يتعقبه لثبوته وصحته. قوله أوطاس، قال هو واد في ديار هوازن يعني في الطائف، قال القاضي عياض يعني في كتابه مشارق الأنوار الذي ألفه في غريب الحديث، قال وبه قال بعض أهل السير، قال الحافظ يعني ابن حجر متعقبا كلام القاضي عياض وبعض أهل السير، قال والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، يعني هما واديان، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السير يعني في كتابه السيرة. قوله مجح، قال بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهو الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف. ومن المراد بالمصنف هنا؟ ها؟ من سامع؟ المصنف هنا هو المجد بن تيمية، لأنه قال إيش؟ وهي الحامل المقارب. قال والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطع الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. ما نسامع؟ إيه؟ نعم، ما دام الحمل في بطنها لا يجوز له أن يطع، وكونه لا يجوز له أن يطعها وهي قد قاربت حملها فكذلك لا يجوز له أن يطعها وهي في بداية حملها، من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
لو أن رجل تزوج امرأة في بلد يعني تشيء أو تكون فيها الزنا، هل يجوز له استبراءها أو أنه يوقفها موقفه؟
لا هذه ولا هذه، لأنه لو يستبرئها لماذا؟ لا يجوز له، لأنه لو شك أن هذه المرأة تزاني لا يجوز له أن يتزوجها. الله يقول الزاني لا ينكح والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوج امرأة يجب أن يتثبت قبل الزواج، فإن ثبت أنها حفيفة حرة محصنة عندئذ يتزوجها. فإذا تزوجها لا يجوز له أن يشكك فيها، وإن فعل فيكون ذلك قذفا، وقد درسنا ما في القذف من أحكام. واضح؟ ماني سامع. ها؟ الاستمتاع مباح كالاستمتاع بالحائط. نعم. إذا رجل اشترى عام أيه. يستبرئها. نحن أصلا إذا هو لا يدري هل هي حامل أو لا يستبرئ، فإن مضت مدة المدة التي تحيض فيها ولم تحيض يعرضها على الطبيب أو يعرضها على القابلة، عندئذ يعرف أو يتحسسها، لأنها ما دامت في ملك يمينه له أن إيه؟ أن يستمتع بها وأن يكشف عليها حتى يتبين له، فإن تبين أنها حامل أمسك عنها ولا يطأها حتى تلده. نعم. هذا إذا كان هو لا يضمن نفسه، ما دام ما في آمن منه، إذا كان هو سيدها فهو آمن الناس بها، لكن إن كان هو لا يضمن نفسه هذا ما في هذا يعني حكم لا دليل عليه. وكون عندكم معشر المالكية فعلى العين والرأس. قال ها الولد يتبع أمه عبد له. ايه قال والحديث الأول منهما يدل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك. وظاهر قوله ولا غور حامل أنه يجب الاستبراء للبكر، قال ويؤيده القياس على العدة، يعني كما أن البكر لو مات عنها تعتد، فكذلك إذا اشتراها أو ملكها وهي بكر تعتد، يعني تستبرأ. هذا معنى قوله ويؤيده القياس على العدة، فإنها تجب، يعني العدة خاصة عدة الوفاة تجب على البكر. لكن هنا قد يرى السؤال، هل تجب العدة على البكر من طلاق؟ طبعا نحن نعرف ان البكر هي التي لم توطى، فالرجل اذا طلق المرأة قبل ان يطأها هيلزمها العدة؟ الحكم واضح في قوله تعالى اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن هو لو خلا بها اختلا بها، لان العلماء يجعلون الخلوة مثبتة للمهر، فإن أثبتت المهر كله أثبتت العدة. إذن قد تكون المرأة بكرا وتلزمها عدة الطلاق وعدة الطلاق، وأما عدة الوفاء فتلزمها في على كل الأحوال. قال نعم. بعض الأطباء يقولون ذلك ممكن، لأن غشاء البكارة يتفاوت في النساء، فبعضها قد لا يعني توطى ومع ذلك لا تفض بكارتها، يعني هذه مسألة قالوا واردة ويمكن وقوعها. ولذلك إذا اختل الرجل بها وجب المهر وتعينت العدة. قال وما وجماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها، وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها، كما ذكرنا في مسألة البكر الصغيرة، وكذلك المرأة الكبيرة. لازم ايه؟ على كل حال هي رأي كثير من أهل العلم. قال وقد روى عبد الرزاق يعني في مصنفه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا كانت المرأة عذراء، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا كانت المرأة عذراء، إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. قال وهو في صحيح البخاري عنه وسيأتي، ما دامت عذراء فإذا هي غير حامل له أن يطعها دون استبراء. قال ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي، وحديث رويفع قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فهذا الحديث مفهومه أنه إذا لم يكن محل ولد فله أن يعاشر. قال ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي فإن قوله فيهن فلا ينكحن ثيبا من السماء حتى تحيض، وتقييده وتعليله بالثيب مفهومه أنها إذا كانت غير ثيب فلها ذلك. قال ويرشد إلى ذلك ويؤيده أيضا حديث علي الآتي قريبا، وهو أنه رضي الله عنه بمجرد ما تسلم السبايا وطئ واحدة منهن، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله ولا غير حامل أو مقيدا له، يعني ولا غير حامل إلا إذا كانت ثيبا أو غير حامل إلا إذا كانت بكرا. وقد روى ذلك عن مالك، قال المازري من المالكية القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، هذا ما نقله عن المالكية. وعلى كل وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه، هذا كله نقله عن المازري من المالكية. ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب، يعني الاستبراء، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب. من القائلين في ذلك قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية يعني شيخ الإسلام وابن القيم يعني ابن قيم الجوزية تلميذه، قال ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال. سبق أن مر بنا كلمة الجلال، وكنت قد يعني ظننت أن المراد بالجلال أحد الجلالين السيوطي والمحلي، لكنه نبهني إلى ذلك بعض الإخوان وقالوا لا الجلال هذا أحد علماء الزيدية من علماء اليمن المتأخرين. وقد ظهر هنا يعني علماء الزيدية وقد ظهر هنا أيضا ما يؤيد ذلك حيث قرنه بهؤلاء قال الجلال والمقبلي والمغربي والأمير. أما الأمير فمن هو؟ الأمير الصنعاني صاحب السبل. وأما المغربي فقد مر بنا أيضا أحد الشراح بلوغ المرام وكتابه اسمه سبل السلام أيضا وكتابه مخطوط لم يطبع حتى الآن وهو من أهل اليمن من قرية تسمى مغرب فينسب إليها ويقال المغربي. وهكذا هنا المقبلي قال وهو الحق يعني هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني متى أمنا عدم الولادة عدم الحمل جاز الوطء. قال وهو الحق لأن العلة معقولة. إيش يقصد بالعلة معقولة؟ يعني لأن الحكم معلل الحكم معلل وهو منع الوطء لوجود المانع وهو الولد الحمل. فإن زال الحمل وأمن جاز الوطء. ها؟ ما فهمت ايش تقول انت؟
ما يصير الحمل المبرمج الرحم الا اذا حابت.
لا هو قصده يريد ان يقول ان من المالك والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.